بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أو قال ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. قال حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث الفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. قال: وثم أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ. هذه الأشياء الأصل أنها لا تقدح بالراوي إلا إذا كثرت غالبا أو إذا أضرت بروايته، ولهذا تجد العلماء ما يذكرونها على أنها جرح، إلا أن بعض العلم ذكر التدليس يعتبر جرح. أنا كما جاء عن شعبة والشافعي وغيرهم أنهم كانوا يقولون تدليس أخو الكذب، لكن هذا في الحكم العام في التدليس. لكن لم يثبت عن أحد أنه مثلا أسقط عدالة راون بسبب تدليسه مرة أو مرتين، فليس التدليس يعتبر طعن في الراوي، لأن التدليس ما من أحد إلا وهو معنا يدلس. كثير من الأئمة يدلس إلا من رحم الله، من شدد في هذا الباب قليل، أنا قليل من شدد في باب التدليس، وإلا أكثرهم تجد أنهم يدلسون. وكذلك مسألة الإرسال الخفي، تجد كثير من التابعين من يرسل إرسالا خفيا، ومنهم من يرسل إرسالا واضحا، فهذا كثير في روايتهم، وليس هذا طعنا فيهم. لكن إذا كانت هذه التداليس أو هذا الإرسال أضر بروايتهم، فإن كان أضر بروايتهم فتجد بعض أهل العلم يضعف بعض هؤلاء، لكن ليس سببه التدليس فقط، وإنما تدليس زيادة مثلا على أن التدليس هذا يكون عن المجاهيل مثلا أو عن الضعفاء، فيضر بحديثه، يضر بحديث الراوي، مثلا المبارك بن فضالة، فإنه كثرة تدليسه أضر بحديثه. وبعض تجد بعضهم يكثر في التدليس وليس هو ضعيفا، لكن لا يقبلون روايته في التدليس، كبقية مثلا، بقية بن الوليد يعتبر حافظ من حفاظ أهل الشام، لكنه كثير التدليس، بل ويدلس عن المجهولين، ويدلس عن المجهولين. فلهذا فالتدليس ليس في ذاته طعن في الراوي، ولهذا لم يذكروه في الطعونات في الراوي، وإنما لعله يكون مثلا وسيلة إلى الطعن في الراوي إذا أضر بحديثه. وإلا مثلا كما قلنا أيضا أن ممكن أن الراوي تضعف روايته فقط، وليس الراوي نفسه يضعف، ممكن تضعف روايته على أنها مدلسة. فلهذا من باب الاحتياط أن من أكثر التدليس فإنه يقولون مثلا لا تقبل روايته ما دام أنه يدلس يعنعن، أنا إذا عنعن لا تقبل روايته، وإذا صرح قبلت روايته. وهؤلاء مثل المشهورين بالتدليس كبقية ابن الوليد، وكذلك بعض أهل الشام، لأن أهل الشام اشتهروا بالتدليس، ولهذا قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي أكثر الناس تدليسا هم أهل الشام، وبعدهم أهل مصر، وبعدهم أهل الكوفة. قال وأما أهل مكة والمدينة فتجد التدليس فيهم قليل. فلهذا كما قلنا بعض العلماء لما أضرت روايتهم التدليس ضعف، معنى ضعف لأمر خارج أيضا، وهو مسألة أن روايته فيها ضعف وفيها مناكير. ولهذا أحيانا يختلف العلماء فيقولون في رواية هذا الراوي مثلا مناكير، لا ندري هل هي منه أو من غيره، أحيانا تكون من غيره ليس منه. لهذا ابن عدي دائما يتعرض لمثل هذه الأمور، فيقول مثلا وصبرت حديثه فلم أرى له حديثا منكرا، وأما ما يرويه عنه فلان فهو ليس معنى فالطعن ليس فيه، وإنما في من يروي عنه. وعدم انتقاء الشيوخ أيضا هو ليس طعنا في ذاته، لكن يؤدي إلى ضعف الحديث، ضعف حديث الشخص أو الضرر بحديثه على كثرة روايتي عن المجهولين، كثرة روايتي عن من لا يعرف. لهذا قالوا كان ابن سيرين ما يروي إلا عن من يعرفه، وأما أبو العالية والحسن فكان يروون عن من هب ودب، أن يروون عن كل أحد عنده علم وكذا ما يتحرون. فهذه الأشياء هي منتقدة كما قلنا على الرواة، لكنها ليست في عدالتهم، معنى ما تقدح نفسها في العدالة، لكن تقدح في نفس الحديث. قال الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة، أنا الأدلة على ذلك. قال الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أنا لابد دلت هذه الآية على أن الذي يأتي بشيء لابد أن يكون عدلا، وأما الفاسق فلا يقبل منه، فهي نص في عدم قبول رواية الفاسق، نص في عدم قبول رواية الفاسق، ومعنى ذلك بالمفهوم أنها لا تقبل إلا رواية العدل. قال وجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة غير خبر الفاسق، والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر. نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث جزم بعض أهل العلم بأنه متواتر، جاء عن جمع من الصحابة، وأشهرها حديث زيد بن ثابت، ولم يذكره في الصحيحين، لم يخرجه في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم، لكن جاء في السنن عن عدة من الصحابة. هنا ذكر الشيخ أن هناك دراسة في هذا الحديث. قال في بعض روايات سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. وهل هذا الحديث يدل على أن الراوي لابد أن يروي بلفظ ما سمع؟ فالظهر أنه ليس فيه كذلك، وإنما فيه تأدية ما سمع، تأدية صحيحة، يؤدي ما سمع تأدية صحيحة. قال وجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وعلى وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب، وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء. قال أجيم أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء، معنى أنه لا يدل على أنه لا بد من اللفظ، بل يدل على أنه يروى بما يكون صحيحا، أنا معناه صحيحا. قال وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. فهذا الآن وجه الدلالة، وأيضا وجه الدلالة إجماع السلف على أنه لا تقبل إلا رواية العدل الضابط، كما حكى بذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله، أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. لكن إذا لم تشتهر عدالته وضبطه فهل يقبل منه؟ فهذا محل خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. فقد ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك من وجوه منها. أنا ذكر ستة أغراض لا تكون الكلام فيها غيبة، ومنها جرح المجروحين. قال منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، إذا ترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة والضبط، لأن هذا لا بد منه. ولهذا لما قال ذاك الرجل لرجل من الصوفية، قال لأبي عبد الرحمن عبد الله المبارك يا شيخ إنك تغتاب، قال لا ما اغتبته، ولكن قلت أنه ليس بثبت، أنا يريد أن يبين له أن هذا ما في شيء، أنا أنصح للمسلمين وأنصح لشرع الله، لأن هذا فيه لو ترك أهل الكذب لم يجرحوا لدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، لكن الله عز وجل حفظ دينه بهذا العلم، علم الجرح والتعديل، حفظ هذه الأحاديث، وإلا لكان دخل في الأحاديث الصحيح والضعيف ولم يميز، لأنه لم يعرف الرواة. فلهذا لابد من الجرح والتعديل. ولهذا لما قال أبو تراب قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله إنك تغتاب، قال اسكت، لو لم أتكلم أنا ولم يتكلم فلان فمن يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال رحمه الله فسيدخل الداخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله أعلم.